أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: أي ثم قال فهو دليل. قلت قد فهمت ما ذكرت من وقت الظهر والعصر، فبين لي وقت المغرب والعشاء، هل يكون وقت المغرب للعشاء ووقت العشاء للمغرب وقتا؟ قال: نعم، أبين لك إن شاء الله تعالى من الكتاب ومما رواه من الأخبار. فأما ما في الكتاب فإن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وآله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان ذلك من الله توقيتا لما فرض من الصلاة في الليل من المغرب والعتمة فرضا. والدليل على أنه عنا بذلك الفرض قوله سبحانه من بعد ذلك، هذا يشير إلى الذي قالوا أن المراد بالآيات هذه النوافل. والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. على أن ذلك من الصلاة فرض. قوله على متعلق بقوله والدليل على أنه عنا بذلك الفرض. وجه الدلالة مقارنة إلى الزكاة، يقول كفرض إيتاء الزكاة اضمه إليها، وقال في آخر الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يدلل على أن المراد بالآية هنا الواجب، إذ ضم إلى الزكاة الواجبة. ولو كانت الصلاة نافلة لم يضمها إلى الزكاة المؤكدة يعني الواجبة. فدل بذلك سبحانه على أن الليل كله من أوله إلى آخره وقت للمغرب والعشاء، وروى في ذلك آثارا عن التابعين. ثم قال: هذه أخبار صحيحة موافقة لكتاب الله، أن وقت الظهر والعصر من زوال الشمس إلى الليل، ووقت المغرب والعشاء إلى الفجر، وهو قول ثابت، وهو قول جدي القاسم بن إبراهيم رحمة الله عليه، وبه نأخذ. والدليل على صحة هذا القول وثباته أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير سفر ولا خوف ولا مضر، وأورد عليه السلام لهذا الخبر طرقا واسعة من قبل العامة ورواتهم، وعقبها بقوله: فكل ما شرحنا وذكرنا من الأخبار يدل على ما قلنا به في أوقات الصلاة.
من غير عذر،
ما بشي من غير عذر، وينه؟
من غير سفر، من غير سفر ولا خوف ولا مطر.
ما قال من غير عذر.
نعم، ما قال.
وإنما جمعنا في هذا الباب هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة لئلا يحتجوا فيه بحجة. صار هذه الأخبار هي من رواية الثقات منهم من المخالفين ليحتج عليهم ويقطعهم يقطع حججهم. فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم فافهم ذلك فلك فيه كفاية إن شاء الله والقوة بالله. انتهى كلام الهادي عليه السلام في المنتخب. هذا الكلام يدل على أن حديث ابن عباس ما هو قوي عند أهل البيت وفيه مطاعم يظن عند السني عند المخالفين نفسهم. ما بل أن الهادي حجهم بروايتهم قد رواه عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفيهما وفيه إيرادات قد يستطيع واحد ينافسه. ليش القضية إن الذي يمنع من صلاة الظهر من تأخيرها إلى العصر أو تقديم العصر إلى الظهر هو أبو حنيفة ورأي ناس شاذين قليل إبراهيم النخعي وقيل إنه رأي حماد وقيل إنه رأي الحسن البصري. ما هو رأي المذاهب الأربعة. والهادي احتج عليهم قال من رواية ثقات. وإذا تأمر الإنسان إن ما هي حجة جور على أبو حنيفة لأن هذا أبا بكر بن أبي شيبة متعادي بأبو حنيفة وألف ضده وكذلك عبد الرزاق عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة يألفوا ضد أبي حنيفة يسموه أهل الرأي صاحب الرأي وهم أهل السنة. لكن لا بأس قد يحجي على المخالفين بوجه عام. المخالفين الذي يقولوا إن لا يجوز الجمع بين الصلاتين ولا في حالة العذر قد يحجي عليه. لكن اشتيت أن واحد فإن هذا أبو بكر بن أبي شيبة بحث خاص في كتابه بل باب كامل باب الرد على أبي حنيفة في مصنف ابن أبي شيبة. والهادي عليه السلام اعتمد على كتاب ابن أبي شيبة في المنتخب وقال في آخر الكلام ما سمعته قال اعتمدنا على ثقاته ما هم ثقات عند أبو حنيفة. فإذا يحمل الكلام على أن حجة على المخالفين من حيث على من شنع على أهل البيت مثل الشوكاني وأشباهه يشنعوا على أهل البيت بتجويزهم للجمع للأعذار. كلام الإمام الهادي عليه السلام في الأحكام في بيان الأوقات. كلام الهادي عليه السلام في الأحكام هو المذهب لأن الذي في المنتخب المقصود به المحاججة والجدال. والذي اختاره الهادي عليه السلام المذهب أهل البيت في الأحكام هم صريح فنجيب. قال الهادي للحق عليه السلام في باب الأوقات من كتاب الأحكام قال الله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فكان قوله سبحانه لدلوك الشمس فرضا لصلاة الظهر ودلوكها فهو زوالها. وكان قوله إلى غسق الليل دليلا على فرض المغرب وغسق الليل دخوله ودخوله فهو ظهوره وظهوره فهو ظهور الكواكب كواكب الليل التي لا ترى إلا في الظلام لا كواكب النهار الدرية التي قد ترى نهارا في كل الأيام. ولذلك وفيه ما قال الله عز وجل وذكر عن نبيه إبراهيم صلى الله عليه وآله حين يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فذكر أن علامة الليل غشيانه عندها غلط فهو وغشيانه أن علامة الليل وغشيانه ظهور وغشيانه ظهور كوكب من كواكبه. وما لم يغسق ويجن ويتبين بعض الكواكب فلا تجوز الصلاة ولا الإفطار. وكان قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دليلا على فرض صلاة الصبح ولا تجوز صلاة الصبح حتى يعترض الفجر ويتبين وينتشر نوره وضوءه في الأفق في الأفق. فإذا انتشر وأنار واستطاع وأضاء لذوي الأبصار وجبت الصلاة على المصلين، وبذلك حكم رب العالمين. ثم قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فذكر العصر باسمها فدل بذكره إياها وقسمه بها على توكيد ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرضها. أبصروا إن الآيات مجملة، وإن الرسول صلى الله عليه وآله بيّن مجملها، فإذا أجملها في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فالنبي بيّن كل فريضة على انفرادها. ثم قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فأمرهم بالقراءة لما تيسر من القرآن في قيامهم وصلواتهم، فدل بما افترض عليهم من القرآن في أي هذه الأوقات كان قيامهم فيه على فرض العتمة التي بينها الرسول صلى الله عليه وآله، وهي العشاء التي سماها الله في قوله: ومن بعد صلاة العشاء. والعشاء فهي التي يدعوها الناس العتمة، فهذه الخمس الصلوات التي افترض الله على المؤمنين، وهذه الأوقات فأوقات لهن ودلالات على عددهن وشواهد على ما سمي منهن. وقال عليه السلام: أول وقت الظهر زوال الشمس وميلانها، فإذا زالت الشمس ومالت واستبان زوالها فهو أول وقت الظهر، وأول وقت العصر حين يصير ظل كل شيء مثله في الطول، وأول وقت المغرب دخول الليل ودخوله ظهور كوكب من كواكبه التي لا ترى إلا في غسق الليل. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه فيما يحكي عن نبيه إبراهيم الأواه الحليم حين يقول: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. وأول وقت العتمة غيبوبة الشفق، والشفق فهو الحمرة لا البياض، لأن البياض لا يغيب إلا بعد ذهاب جزء من الليل كثير، والحمرة فتغيب لمقدار سبع من الليل، الظاهر أنها نصف سبع
في الحاشية. نصف سبع
وهو أول وقت العتمة. وأول وقت الصبح طلوع الفجر وسطوعه واعترابه ونوره، فهذه أوقات للمقيمين. صاروا كيف انه وزع على اوقات خمسه في الاحكام، وقال انها اوقات للمقيمين القادرين على التوقيت، للمقيمين آل عماره المساجد من المصلين، وما بين هذه الاوقات فوقت لما فيهن من الصلوات، فما بين زوال الشمس الى اصفرارها والخوف من ذهابها فوقت الظهر والعصر لمن كان مريضا أو خائفا أو مشتغلا. وإيش بعد؟
بشغل من أمر الله سبحانه.
بشغل من أمر الله سبحانه. وللمرأة الحائض ترى الطهر في آخر النهار، وفيما ذكرنا من الاصفرار، وكذلك المرأة لو رأت الطهر في آخر وقت من النهار يمكنها فيه أن تطهر وتصلي فيه 5 ركعات وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر معا وإن غربت الشمس في باقي صلاة عصرها. وكذلك المغمى عليه من المرض لو أفاق في وقت يصلي فيه 5 ركعات وجب عليه أن يصلي الظهر والعصر معا والنهار كله وقت لمن كان في شيء مما ذكرنا كما الليل كله وقت سواء إذا كان إلى ذلك مضطرا. على حفظها كيف شرط الاضطراب. وفي أن الليل كله وقت لصلاة الليل من المغرب والعشاء الآخرة ما يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان ذلك من الله عز وجل توقيتا لما افترض من الصلوات في الليل من المغرب والعتمة فرضا. والدليل على أنه عنا بذلك الفرض قوله سبحانه من بعد ذلك: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فدل سبحانه بقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على أن ذلك من الصلاة فرض كفرض إيتاء الزكاة إذ ضمه إليها. ولو كانت صلاة نافلة لم يضمها إلى الزكاة المؤكدة. وكذلك وجدنا الله سبحانه يقول في كل ما ذكر فيه الصلاة والزكاة من القرآن فلم يذكر صلاة مع زكاة إلا وهي صلاة فريضة مؤكدة كتأكيد الزكاة. فدل بذلك على أنها صلاة الفريضة المفترضة. ولو كان ذلك ذكر نافلة لذكر الله سبحانه أمرها كما ذكر أمر غيرها من النوافل. وما جعل لنبيه صلى الله عليه وآله بها وفيها من القربة إليه. فقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صار كيف صرح حين أمر النبي بالتهجد قال نافلة لجل لا يوهم الوجوب لأن الأمر قد يدل على الوجوب. فقال نافلة تنبه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل تبارك وتعالى بين أمره بالنافلة والفريضة والإباحة فصولا بينة وحدودا واضحة. وقال عليه السلام في باب الجمع بين الصلاتين في السفر: من حضرته الصلاة وهو في المنزل فليجمع عند زوال إذا أراد الرحيل. صاروا كيف نجعل الجمع من خلاص السفر موجود حددة في السفر. يعني السنة إن المسافر إذا هو مسافر النهار فإن يصلي الظهر والعصر حين جهو نازل. قال قوله وهو في المنزل يعني حين يوقف يتغدى حال النزول. إذا أراد الرحيل فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر وإن أحب أن يتطوع بينهما فليفعل. وإن زالت الشمس وهو يسير فليؤخر الظهر ويمضي في سيره. الواجب حذف الياء في يمضي أنه معطوف على ليؤخر وهو مجزم باللام، ويمضي معتل الآخر وهو مجزم بحذف الياء. إذا زالت الشمس هو في حال المشي، في آخر صلاة الظهر والعصر لما يوقف يتغدى. فليؤخر الظهر ويمضي في سيره حتى يكون ظل كل شيء مثله أو مثل نصفه إن أحب، ثم لينزل فليصلي الظهر والعصر معا. وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فليفعل في المغرب والعشاء، يجمع بينهما إذا كان نازلا في المنزل حين تبين له النجوم الليلية، ولا ينظر من ذلك إلى ما بان من الدرية النهارية. وإن كان في السير سار حتى يغيب الشفق، ثم ينزل عند غيبوبته أو قبل غيبوبته فيجمع بين صلاته. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: يجمع من أراد الجمع قبل غيبوبة الشفق وبعده. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: لا بأس بالجمع بين الصلوات في السفر. أبن ترون الجواب أن هذا جواب على أبي حنيفة، لأن في منع من الجمع في السفر إلا في مزدلفة وعرفة، لأن الجمع في مزدلفة وعرفة نسك من مناسك الحج. وقال: من صحبنا من مشايخ آل محمد عليه وآله السلام في سفر إلا رأيناه يجمع في سفره إذا زالت الشمس بين ظهره وعصره، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا أظلم وأغشى. وهذه العامة فكلهم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع في الحضر من غير علة ولا مطر. انظر أن الحديث من حديث العامة، وهم يجمعون إذا كانت الأمطار ولم تكن علة ولا أسفار. ما الأمطار ضروري عندهم، لأن مروان كان في يجمع. وقال في الشفاء: ولما بلغ الهادي إلى الحق عليه السلام أن أهل طبرستان لا يصلون العشاءين إلا قرب الصبح أنكر عليهم، ولم يرخص في ذلك إلا لعذر أو علة، وروى هذا المعنى عن جده القاسم عليه السلام. انتهى. وفي كتاب الفقه للإمام المرتضى محمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهم السلام قال: وسألت عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة العشاء إذا سقط نور الشفق. قال محمد بن يحيى عليه السلام: إنما عنا عليه وعلى آله السلام بقوله صلاة العشاء إذا سقط الشفق، يعني العتمة، وهو وقتها عند مغيب الشفق. انتهى. كلام الإمام القاسم عليه السلام في الأوقات. وقال الأمير الحسين بن محمد رحمه الله في الشفاء: وذكر القاسم عليه السلام كلاما كثيرا في الأوقات، نذكر منه ألفاظا تبركا بذكره وتحقيقا لمذهبه. فمنها قوله: إن دلوك الشمس هو الميل والزوال، وإن غسق الليل هو السواد والإظلام، وهو الطرف الآخر، وهو الطرف الآخر، والطرف الأول وهو الفجر. قال: فجعل الله سبحانه طرف النهار الأول وقتا للفجر، وجعل الآخرة كله جميعا، يعني دلوك الشمس وقتا للظهر والعصر، وجعل الليل كله وقتا للمغرب والعشاء الآخرة، من شاء أفرد ومن شاء جمعهما جميعا. ومنها أي ألفاظ القاسم قوله: فآخر كل وقت منها كأوله، وبعضه في أنه وقت ككله، يعني هو ككله في أنه وقت، ما هو في الفضل ولا فيه، وبعضه في أنه وقت ككله لا تفاوت بينه في رضا الله وطاعته، ولا في ضعف أحد ولا استطاعته. قال: وكذلك بلغنا أن بعض آل محمد كان يقول: ما آخر الوقت عندي إلا كأوله. هذا الذي تقدم من الهادي في المنتخب. قال: وما القول في آخر الأوقات؟ والله أعلم، عندي في الأداء للفريضة إلا مثل أوله. فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان صديق عليه فيه إن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله، فليس على ما يتوهم من جهل من أنه عفو عن ذنب عمل. فكيف وكلهم يزعم أن جبريل ومحمدا صليا فيه؟ صليا فيه يعني جبريل ومحمد صلى الظهر في أول العصر. إلى قوله عليه السلام: إنما تأويل العفو هو تخفيف الله ورحمته، وذلك فهو أيضا رضا الله ومحبته. ومنها قوله عليه السلام: وكلهم إلا من جهل ففحش جهله وقل عند علمائهم علمه. يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع في الحضر وهو مقيم في غير سفر ولغير علة من مرض أو خوف أو مطر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فكفى بهذا في الأوقات من نور وضياء. قال: وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. هذا فيه دليل على أن وقت العصر يتجاوز المثلين. ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، مع إجماعهم على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وإجماعهم على المغرب على الجمع بين المغرب والعشاء متى شاءوا مقاسا بالمزدلفة. لكذا
مقاسا بالمزدلفة،
لا مقاسا بالمزدلفة، اشكال ما بشيء. وكذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر صلاة العتمة حتى ذهب من الليل نصفه، ثم خرج وقد ذهب أكثر الليل وأدبر، فقال: ما أحد ينتظر هذه الصلاة في هذا الوقت غيركم. فصلاها في تلك الساعة بهم، وأن الشمس أيضا معناها ما روي عن النبي أن الشمس يجو أن مفتوحة لأنها في موقع المفعول، وأن الشمس غربت وهو بسرف من طريق مكة، فأخر صلاة المغرب والعتمة حتى صلاهما ببطن الأبطح، وبين سرف وبين الأبطح أميال عشرة، فكفى بهذا وغيره. ومنها أنه روي عن أبي جعفر محمد بن علي يعني الباقر أنه صلى الظهر عند زوال الشمس، ثم أخرها يوما من الأيام حتى قيل قد غابت الشمس عن أسافل أحد، وهو جبل يطل على المدينة، إذا غابت الشمس من أعلاه غابت منها من كل ناحية عالية، غابت منها أي من المدينة من كل ناحية عالية. ومنها ما ذكره تلخيصا من سورة المزمل من الاحتجاج على ذلك، تركناه لطوله، وإحنا تركناه لأن إحنا قدمناه من الأفضل هذا. وذكر في الكتاب أن هذه الأوقات لمن صلى وحده، هذه الأوقات التي هي من الظهر من الزوال إلى المغرب للظهر والعصر، أو من المغرب إلى الفجر، لمن صلى وحده أو كانت به علة أو شغل من الأمور والأمراض تشغله. تفهمتها أنها قيدها. قال: وأما أوقات المساجد لعامرها واجتماع أهلها فيها، فآخره فيما ذكر للظهر من أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر من أن يصير ظل كل شيء مثله. قال: وما قلنا به في هذا فأمر بين، وعلى قدر اختلاف الحالين اختلاف الوقتين والفعلين. يعني حالة الاضطرار وحالة الاختيار هي الحالة، لأن أحدهما عمارة المساجد، وذلك فليس كصلاة الواحد. ذكر هذه الجملة في كتاب صلاة يوم وليلة، وروى عنه في الوافي، لكن هذا الكلام هو منقول من الشفاء، مبلغ الرقم هذا من مجموع القاسم علشان بيان مكانه، ونحن ما نقلنا الذي نقل في الشفاء كما نبهنا في أول كلام. وروى عنه في الوافي أنه قال: صلوا كما تصلي العامة، وهذا عاده من الشفاء أيضا، صلوا كما تصلي العامة في المساجد، فإن أوقاتها مثل ما يصلون، وكل ما عجل فهو أفضل. ذكر القاسم في الفرائض والسنن ما الأفضل: ليس للناس تأخيرها معتمدين، ولسنا لمن فعل ذلك إذا لم يكن معتلا بحامدين. تم كلام القاسم عليه السلام. بعضهم يستغل كلام القاسم ويقول انه دل على انه يصلي الظهر في وقت العصر لغير عذر، مثل ما استغلوا كلام الهادي في المنتخب، قدرته كلامه في الاحكام وكلامه يقيد بعضه بعض كما في الازهار في المقدمه، ان اقوال المجتهد عمومات تحمل على المخصص ومجملات تحمل على المبين، ويعملوا بآخر القولين وبأقوى الاحتمالين. جواب الإمام القاسم عندما أوهموا بعضهم أن كلام القاسم يدل على أنه يصلي العصر في وقت الظهر لغير عذر، جواب فيها الإمام القاسم العياني: جواب الإمام القاسم بن علي العياني على السائل عن الجمع الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحضر والسفر في كتاب التنبيه والدلائل، تأليف الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني عليه السلام، أجاب على السائل محمد بن عبد الجبار البوساني الهمداني. سأل الإمام القاسم ابن علي العياني عليه السلام عن الجمع الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر والسفر، وهل يجب للإنسان أن يخلف الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء على الدوام من غير علة، وهل الجمع في سائر الأسفار كالجمع في مزدلفة أم لا؟ الجواب: اعلم رشدت وسلمت أن الجمع الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر والحضر صحيح عنه لا اختلاف فيه، فأما جمعه في الحضر فدلالة منه صلى الله عليه وعلى آله على الفسحة للمتصرفين في المصالح، وتوسعة أبانها الله سبحانه في فعل نبيه صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك تخليف الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فهو تفضل أيضا من الله سبحانه على المشتغلين في طاعته وفيما لا غنى لهم عنه، المشتغلين فيما لا غنى لهم عنه يعني فيما لا يستطيعون التخلي منه، المشغولين بالتجارة أو الزراعة، وفيما لا غنى لهم عنه من طلب فضله، وكذلك المسافرون فذلك رفق بهم من رب العالمين. فأما المتفكهون في مجالسهم المتحدثون في الحديث بما لا يرضي خالقهم المتشاغلون من الأشغال بمعاصي مولاهم الذي يملكهم، فأولئك ومن كان مثلهم في ضيق من أمرهم يعاقبهم الله على ما كان من فعلهم ولا يعذرهم فيما كان من شغلهم، إذ ليس في ذلك رضا لخالقهم. وأما الجمع في سائر الأوقات التي تجمع فيها الصلوات وأما الجمع في سائر الأوقات التي تجمع فيها الصلوات أي تصلى جماعة، فيكون سبيل الجمع فيها كسبيل الجمع بمزدلفة، وفي سائر الأوقات وفي سائر الأسفار.
سائر الأوقات
ولا رخصة لأحد في تأخير الأوقات ولا في الجمع للصلوات إلا عند عوارض المحن والعلات. فاحذر أيها الأخ الدخول تحت الرخص، فقد عرفتك من رخص له، ولا تعلق بما تعلق به كثير من العترة والشيعة من كتاب صلاة يوم وليلة عن القاسم عليه السلام، هذا الذي تقدم عنه القاسم، فإن ذلك الكتاب لا يوجب رخصة لمن تفهمه، فإن ذلك الكتاب لا يوجب رخصة لمن تفهمه وعرف مراد صاحبه. وقد كان أعلم الناس بمقال القاسم ابن إبراهيم ابنه محمد، ولا جو أعلم خبر مقدم خبر كان. وقد كان أعلم الناس بمقال القاسم ابن إبراهيم ابنه محمد عليهما السلام، فلم يرخص في ذلك بل شدد فيه، وفيه خطب واسع في كتابه المعروف بكتاب الشرح والتبيين. وأنت تقف على ذلك إذا نظرته، يعني على كتاب الشرح والتبيين بأن تدور له تقرأ تراها فيه، فإن محمد بن القاسم بن إبراهيم أكبر أولاد القاسم عليه السلام، والقائم مقامه، وقد شرح كلام القاسم فيه. وليس تعدمه إذا طلبته عند بعض إخوانك، انتهى. وإذا أرشدنا القاسم فقد بحثنا الكتاب الشرح والتبيين وجينا بكلامه. وقد أرشد القاسم العياني عليه السلام إلى التأكد من أن القاسم ابن إبراهيم عليه السلام يريد بالجمع والتوسعة للمضطرين من غير أهل الجماعة وعمال المساجد، وجعل الإمام القاسم الطريقة الصحيحة لمعرفة مراد جده القاسم هي الرجوع إلى نصوص أولاده وأحفاده، لأنهم أعرفوا بكلامه ومذهبه وأحرصوا على صيانته من الغلط والخبط. ومن هنا فنذكر شيئا من كلماتهم الموضحة لهذه المسألة. أولاد القاسم وأحفاده ذريته، فمنهم الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام، والإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم العياني عليه السلام، والسيد العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم عليهم السلام، وغيرهم من أولاده وأحفاده وأهل بيته وطلبته وشيعته الذين هم أعرفوا بمذهبه ولديهم الإحاطة بأقواله. وقد قدمنا من أقوال المهد بالله وفي طالبهم شيعته وشيعة مذهب. وقد قدمنا في ذلك، وقد قدمنا من ذلك الكثير الطيب. وإيش بعد؟
من نصوص الأئمة الهارونيين.
وقد قدمنا من ذلك الكثير الطيب من نصوص الأئمة الهارونيين وأشياعهم من جامع نصوص أئمة المذهب والمخرجين على نصوص الأئمة والمذاكرين. هذا على ما قلنا أنهم شيعة القاسم وأحفاده وأولاده وأنصار مذهبه، قد نقلنا من كلامهم من أول الكتاب. ونذكر الآن إن شاء الله ما لم يسبق ذكره، مبتدئين بنص الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عملا بتوجيه القاسم العياني، فنقول: قال الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام في كتاب الشرح والتبيين الذي ذكر فيه أمورا مما وصف الله به عباده المتقين وجعل هذا الكتاب بيانا لقول أبيه القاسم وشرح مذهبه، وتمم به ما وضعه هو وأبوه من أصول الدين، وأرسله إلى إخوانه من شيعة أبيه موصيا لهم بالعمل به ومحذرا من فهم خاطئ في أن ظاهرة التشيع تأخير الصلوات عن مواقيتها. أيوة، بيحذر منها، وإحنا حذرنا منها كثير، أن مشوهوا بها سمعة الشيعة. ولفظه عليه السلام: وأوصيكم يرحمكم الله بأن اجتنبوا الغلو في الدين، أن يجتنبوا
أيه.
يجتنبوا الغلو في الدين، فذلك أمر الله في كتابه المبين. فقد نهى الله عن الغلو في الدين من مضى من الأولين، ونهى عنه جميع المؤمنين. وإيش بعدها؟
وقد ألقى إليكم في دينكم ما وسع الله.
وقد ألقى إليكم، ألقى يعني القاسم، إذا في الحاشية أي القاسم، لأن هذا كتاب البيان والتبيين، أي بيان لكلام القاسم والشرح والتبيين لكلام القاسم. وقد ألقى إليكم في دينكم ما وسع الله وسهل عليكم وأعلمكم أن ذلك إيش؟
أشباها بها،
أشباها لا ما سبرت ولا عليها صلاح ولا حاجة
ولا حاجة.
ما بالله تجي أشبه ولا تأخر لما بعد صلاة العشاء ونفسرها في النسخة، يعني أن ذلك أشبه بما يسهل فيه الرخص، ولا ذكر لذلك أشباها، ذكر لذلك أشباها يعني ذكر أنواع من المرخصات السفر، وذكر للسفر أشبه بما يسهل فيه الرخص. فذهب كثير منكم إلى ما لا يجوز من الترك والتواني والإهمال، ولم يقل لكم إن الفضل فيه الأخذ بالرخص في الأعمال، بل نهاكم رحمه الله عن التهاون بالأمر من دينكم بإيثار الفضل في تعجيله وترك التفريط والاستخفاف بترك المسابقة إلى تقديمه وتبديته قبل كل شغل على غيره. وذلك في الدين أشبه بالعبادة والورع وأبعد من لزوم الرخص والشنع. وفي ذلك ما ألقى إليكم عند العلة العارضة من الشغل والخوف الشديد، فتؤخر الصلاة عن أول الوقت إلى آخره بهذا السبب. فبلغني أن كثيرا ممن ينتحل مذهبكم قد صار إلى الإفراط في التوسعة على نفسه لتأخيرها حتى يخرج أو يكاد جميع وقتها. وأخبرت أن بعضا من عندكم أن بعض من عندكم ربما أخر صلاة الظهر والعصر عن غير علة ولا مرض ولا سبب عرض حتى يغشاه الليل، وهذا مما لا يحل ولا يجوز أن يؤخر المأمور بالصلاة المفروضة عليه إلى آخر ساعات النهار متشاغلا بالحديث والضحك والإقبال والإدبار، حتى إذا اصفرت الشمس ودنت للغروب قام يصلي. وهذا رحمكم الله وأرشدكم استخفاف بالدين لا يجوز إلا عند الرخصة للمضطرين. وفي هذا غاية الشنعة في التهاون بما لا يجوز التهاون به من مفروض الصلاة على المصلين. وإنه لا يفهم من عقل أن من إجلال الآمر بالأمر وأصوبه والعمل به تعجيل ما يأمر به في أول أوقاته، وأن ذلك لمن إجلال الآمر وإطاعته. فمن تلهى عن ذلك وأخره عن غير علة ولا عذر فلم يجل ولم يوقر الآمر. فلا تؤخروا رحمكم الله الصلوات إلا عن شغل عارض أو علة مانعة أو غالب مرض. ومن أخر صلاة المغرب والعشاء الآخرة ونام عنهما تحكم النوم على نفسه وترك أداء فريضة الله ربه في صلواته، فقد عطل صلاته وخرج من الدين، لأنه لا يدري لعله لا يستيقظ من نومه حتى يطلع الفجر، فيكون قد عطل صلاة المغرب والعشاء وهما من مؤكد فرض الله ربه، فيكون حينئذ قد كفر وعطل صلاته حتى خرج الوقت آخره وأوله، فكان كالمرتد عن دينه وخرج من أيقن يقينه عند نفسه وعند غيره. وإياكم أرشدكم الله ثم إياكم وتأخير الصلاة عن غير علة من العلل المانعات إلى آخر ما لها من الأوقات، واحذروا هذا فإنه باب من المعاصي والضلالات. عصمنا الله وإياكم من الضلالة بعد الهدى، وصرف عنا وعنكم التمادي في الغلو والغلط والإسراف والرداء. وفي كتاب المسائل تأليف الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام سأل عنها أباه قال وسألته رحمه الله عن الرجل يكون في العمل فيستمر فيه ثم يصلي كذلك فقال لا بأس بذلك إن شاء الله. قال وسألته رحمة الله عليه عن من كان في طريق اللصوص والخوف هل يجوز أن يخفف صلاته؟ فقال رب تخفيف لا ينقص الصلاة فذلك جائز له ورب تخفيف ينقصها فما كان من ذلك فلا يجوز له أن يفعله. تخفيف ذي نقص. وفيه عن القاسم عليه السلام ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودخول وقت العصر في آخر وقت الظهر لمن جمع ووقت المغرب والعشاء لمن جمع. بس هو آخر الكلام قوله لا بأس بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ودخول وقت العصر في آخر وقت الظهر لمن جمع ووقت المغرب والعشاء لمن جمع فقبل غروب الشفق ووقت المغرب وقت مبتدأ وقت المغرب والعشاء لمن جمع فقبل غروب الشفق إن أراد ذلك مريد لجل يصلي المغرب قبل غروب الشفق والعشاء بعد غروب الشفق انتهى. تفسير الإمام المهدي لدين المهدي الحسين بن القاسم عليه السلام لسورة المزمل ذكرناه كلامه له متأخر هو متأخر كان المفروض أن نجيب السابقا لكن فعلناه هنا ليكون تفسيرا لكلام القاسم من إبراهيم كما قدمنا أن إحنا إذا جاء سوء فهم الكلام القاسم من إبراهيم فيجب أن يفسر بكلام أولاده وأحفاده. وفي كتاب تفسير القرآن للإمام المهدي لدين الله الحسين بن القاسم العياني في تفسير يا أيها المزمل ما لفظه ومعنى قوله عز وجل قم الليل إلا قليلا يدل على أن صلاة المغرب والعشاء الآخرة في الليل كله إلا قليلا ومعنى نصفه أو انقص منه قليلا راجع إلى قوله قم الليل فأراد قم نصفه أو انقص من النصف قليلا ومعنى قوله انقص هو قم لصلاتك فيما دون النصف منه أول الليل وما قبل النصف وفيه وبعده حتى يخشى طلوع الفجر يدل على ذلك قوله أو زد عليه يريد وما زاد على نصف الليل من الساعات حتى يخشى تقضي جميع الأوقات وإنما جعل الله ذلك لمن هو مريض أو في أمر من أمور الله عز وجل فأما على سبيل التعمد فلا يجوز ذلك ولا يحل. ثم قال عليه السلام في تفسير قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يريد عز وجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ويقوم لله أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه وأقل من ثلثه وذلك عند صلاة المغرب والعشاء الآخرة عند فأثنى الله على نبيه ومدحه على صلاته في أول ما جعل الله له من أوقاته مدحه على صلاته في أول ما جعل الله له من أوقاته والطائفة هي الجماعة يفسر قوله وطائفة من الذين معه. قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه فطائفة قد أكفروني بحبهم وطائفة قالوا مسيء ومذنب ومعنى قوله عز وجل والله يقدر الليل والنهار فالتقدير هو التوقيت الذي وقت لعباده من الأوقات. للعبادة وحدد لهم برحمته للصلوات ومقادير الساعة في كل الساعات لمن عاقه عائق من الآفات أو في مصلحة في دين الله فاطر السماوات مما لا يجد العبد منه بدا ولا عنه منصرفا فأما أن ينشغل بما لا يخشى فوته ثم يصلي في آخر الأوقات صلاته فهذا لا يجوز له في دينه ولا يحل، فليتق الله وليتوب من ذلك ولا يفعل. ومعنى قوله عز وجل علم أن لن تحصوه فتاب عليكم يريد أنه علم أنكم لا تقدرون لكثرة عوائق الدنيا ومصائبها ومحنتها وأسقامها وإيش بعد؟
وأوصى بها على عدد أول وقت من أوقاتها
وأوصى بها على عدد أول وقت من أوقاتها فتاب عليكم يريد هون عليكم ورخص لكم. ومعنى قوله فاقرأوا ما تيسر منه يريد ما سهل وهان. والدليل على ما ذكرنا أن الله عز وجل لم يرخص تخليف الصلاة إلى آخر أوقاتها إلا لعلة مانعة عن الصلاة في أول ساعاتها، قوله عز وجل، قوله خبر والمبتدأ قوله والدليل، الدليل المبتدأ، الدليل على أن الله لم يرخص في تأخير الصلاة عن أول وقتها هو الآية، قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني المسافرين الذين يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقربوا الله قرضا حسنا. كلام السيد العالم عبد الله بن الحسين في قوله قم الليل إلا قليلا. قال السيد العالم عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي عليهم السلام في كتاب الناسخ والمنسوخ في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا، وذكر في كتاب الناسخ والمنسوخ لجل قول المخالفين قالوا إن الآية منسوخة قم الليل إلا قليلا، عندهم إن المراد بأنه واجب على النبي يتعبد طول الليل وقد نسخت، وذكرها لبين ما هي منسوخة وأن المراد بها المغرب والعشاء. قم الليل إلا قليلا وإيش بعد؟
فقال آخرون السورة كلها محكمة.
فقال آخرون يعني الأولين قالوا إنها منسوخة، قالوا إنها منسوخة. فقال آخرون السورة كلها محكمة وليس فيها ناسخ ولا منسوخ، وإنما أراد الله تبارك وتعالى الأمر بالصلاة فيها والقيام بالقرآن والترتيل والترتيل له، إنما ذلك كله في صلاة الحتمة المفروضة، وإنما جاء في آخر السورة من التوسعة في الأوقات رحمة من الله للعباد لما ذكر سبحانه من علمه بهم وأن منهم مريضا ومسافرا ومجاهدا. وهذا الآخر هو الآخر، هذا القول الآخر قولنا إن الآيات ما هي منسوخة، هذا الآخر قولنا وبه نأخذ. ومن الدليل على ما قلنا به أن الصلاة التي ذكرت في هذه السورة هي العتمة المفروضة جمع الله لها في آخر الكلام مع الزكاة، فقال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. عجب أيدي هنا كلام أربعة أئمة من أهل البيت، وخامسهم أبو جعفر محمد بن منصور المرادي كما وعدنا قلنا بننقل كلام الأئمة، بدأنا بالهادي ثم القاسم، وإنما ذكرنا كلام من بعد القاسم تفسيرا لكلام القاسم، وهذا الذي في الجامع الكافي هو كلام أئمة أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والحسن بن يحيى وأبو جعفر محمد بن منصور المرادي والسيد أبو الطاهر أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين هو السادس. إلى هنا وإليك.